وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صدق الله العظيم. هذا ابتداء كلام جديد بعد الحوار الذي نقله بيان الله سبحانه وتعالى ما بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين، ينقل لنا كلاما جديدا لهؤلاء المشركين المستكبرين والمعاندين. يقول أحدهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الوعد؟ المراد بالوعد أي وعد؟ يوم القيامة. وكلمة هذا إشارة إلى ما حدث عنه القرآن مرارا وتكرارا من يوم القيامة الآتي والذي لا ريب فيه وما فيه من عذاب وما فيه من نعيم إلى آخر ما هنالك. والقرآن يكثر من الحديث عن يوم القيامة. فمن دابهم أن يقولوا: متى هذا الوعد، أي هذا الذي تكرره وتتحدث عنه، قل لنا متى سيكون. واضح أن هذا السؤال سؤال سخرية وليس سؤال استيضاح، ليس سؤال استيضاح. وكما يجري اليوم أيضا كثيرون هم الذين يسألون مثل هذا السؤال على وجه السخرية: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ والدليل على أن الكلام على سبيل السخرية هذا القيد الأخير: إن كنتم صادقين، يعني أن الذين يسألون هذا السؤال غير واثقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولذلك أنهم يقولون هذا الذي تقولونه كذب. وإذا كنتم صادقين تفضلوا خبرونا عن التاريخ الذي ستقع فيه الساعة. نعم، ما الجواب عن هذا السؤال؟ نحن نتوقع أو الإنسان يتوقع أن يأتي الجواب مثلا ستكون الساعة بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، بعد أكثر أو أقل. ربما يعني الإنسان يتوقع أن يأتي الجواب قاصما لهذا السؤال المليء بالهزأ والسخرية بهذا الشكل، لكن الجواب لم يأتي بهذا الشكل، وإنما قال لهم الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لينتظروا وليقولوا إنكم غير صادقين، وليتهموا المؤمنين ورسولهم بما شاءوا. على كل هنالك أمر سيقع، ودليل وقوعه المستقبل الذي سيكشف وسيوضح. نعم، هذا مثل قول الله عز وجل: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني هذا النبأ مثل طير طائر في السماء لا نرى حقيقته ما هو، وكل واحد يتحدث عنه كما يتصور وكما يتخيل، لكن أخيرا لابد لهذا الطائر أن يحط. طيب، عندئذ ستتبين الحقيقة. هذا معنى قوله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني انتظارهم لن يعقبه إلا شيء واحد، هو أنهم سيفاجؤون هم أو نسلهم الأجيال الآتية. يعني دائما الضمير لا يعود إلى جيل واحد، وإنما يعود إلى الأجيال كلها، البني آدم الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينتظرون في الواقع، وإن كانوا يتخيلون أن هذا الكلام كذب، لكن الحقيقة أن انتظارهم سينتهي بما سيفاجؤون به. سيفاجؤون بصيحة واحدة تأخذهم وهم في غفلة وشغل شاغل عن هذه الصيحة. ما هو هذا الشغل الشاغل؟ خصوماتهم، تجاراتهم، أعمالهم، شؤونهم الدنيوية. تأتي هذه الصيحة فجأة، وهي الصيحة الأولى التي هي نتيجة النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الحديث عن هذه النفخة الأولى التي وكل بها سيدنا إسرافيل. نعم. إذن الباري عز وجل ما أجابهم عن سؤالهم متى ستقوم الساعة، وإنما تركهم ينتظرون، وجعل الواقع هو البرهان على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذا وآيات أخرى من هذا القبيل أن الله سبحانه وتعالى أخفى ميقات الساعة عن عباده جميعا، فلا يعلم أحد منهم ميقات هذه الساعة، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة. وأنتم تعلمون كلام سيدنا رسول الله لجبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والقرآن يؤكد هذا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يسألونك عن الساعة أيان مرسها، قل لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك خبير بها. إذن ثبت بيقين أن أحدا لا يعلم متى تقوم الساعة. فلو أن إنسانا قال اعتمادا على حسابات، اعتمادا على إشارات في القرآن، اعتمادا على رموز قرآنية، اعتمادا على ما يسميه بعضهم بالإعجاز العددي في القرآن، قال تبين له أن الساعة ستقوم بعد كذا وكذا وكذا من السنوات والشهور والأيام، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه دجال ومفتئت وكاذب، وينبغي أن يعاقب هذا الإنسان، لأنه في الواقع يمارس لونا من أشنع ألوان الزندقة. ولعلكم تعلمون أن أول من خرج على المسلمين بما يسمى الإعجاز العددي اللي كان اسمه رشاد خليفة، والذي عاش حياته كلها في أمريكا، نعم، كان رجل بهائي وخارج من الملة، مرتد لا يصلي ولا يقيم للدين وزنا، وقد رأيته ولا يصوم ولا إطلاقا، خرج على الناس بمسألة الإعجاز العددي، وكتب في هذا لعدة سنوات، ولما هيمن على مشاعرهم ونال ثقة كثير منهم، طبعا ما في إنسان يعد فاضي يعد كلمات سورة الكهف مثلا، يعد كلمات سورة البقرة لحتى يشوف كلياتها تنقسم على 19 بدون كسور ولا لا، مو فاضي. وقتها كان كمان الكمبيوتر ما هو منتشر، يعني هذا الانتشار الزائع اليوم. فلما وثق الناس به انتقل إلى أمور أخرى، أخذ يقول لهم أنه هو اكتشف عن طريق الإعجاز العددي متى تقوم الساعة. قيل له متى؟ قال بعد 354 سنة وكسور. نعم، هذه هي ثمرة عمله. نعم، عبارة عن لون من أشنع ألوان الزندقة. كل إنسان مؤمن عنده ثقافة إسلامية ما بيتخذ بهذا الكلام، لأنه بيقرأ قرآن ويجد هذا الكلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام معرفة، لهذا صار بيعرف أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طب هو مات رشاد خليفة، لكن لا يعني تستبعدوا، بل ثقوا أن له خلائف من بعده في مختلف البلدان، ويحيون دفين عمله ويواصلون الزندقة التي كان يقوم بها، لأن الدافع والمعلم موجود، والأموال التي تدفع بشكل طائل في هذا أيضا مرصودة. إذن الجواب هكذا، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هكذا قل لهم، مثل قول الله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون، انتظروا نحن من ننتظر، يا بنطلع نحن الكذابين يا أنتو. الباري عز وجل كم يقول هذا الكلام على سبيل الحوار والمناقشة. هنا ناحية مهمة ينبغي أن نعلمها. ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، مو بمعنى يرون. ما ينظرون إلا صيحة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. هنا قد يقول المعتزلة ويفرحون بأن هذا التفسير حجة لهم، يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن كمان ناظرة هنيك بيقولوا بمعنى منتظرة. مادام تجي كلمة نظرة بمعنى انتظرة، مثل هون ما ينظرون إلا صيحة واحدة، كمان هني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة، أي إلى نعيم ربها منتظرة. شو بنقول؟ بنقول لما كلمة نظرة تتعدى بنفسها مباشرة فهي بمعنى منتظر. نظرت الطعام يعني انتظرته، وإن قلت نظرت إلى الطعام يعني كانت عيني تتجه إلى هذا الطعام الذي هو أمامي. هناك في تلك الآية ربنا عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ثم الآية هناك جاءت في مساق التمنن والتفضل على عباد الله عز وجل، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا إذا كان النظر بمعنى الرؤية. نعم. أما إذا كانت عم تنتظر، شو الفضل في هذا؟ الانتظار كان في دار الدنيا، الانتظار انتهى أجله لما ارتحلوا من دار الدنيا إلى دار القرار. نعم. يخصمون، شو أصله؟ يختصمون، هيك أصله. ثم قلبت التاء صادا ونقلت حركة التاء إلى الخاء فأضغمت الصاد بالصاء، أصبحنا نقرأها يخصمون، أصله يختصمون. يعني عم يتناقشوا، هذا التاجر عم يناقش بتجارته والتاني والمرأة في بيتها وكذا بأمورهم، يعني بأمورهم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. في تلك اللحظة تأخذهم هذه الصعقة فجأة ولا يمهلون لأي شيء، لا يمهلون لوصية. الواحد لما بيشوف حاله بده يموت بيكتب وصية، ما في وصية، ما في وقت أصلا، ما في فايدة من الوصية، لمين بده يوصي؟ كلهم مثله، كلهم بهاللحظة بدهم يروحوا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني لا يرجع واحد إلى واحد، طبعا كل واحد أهل للثاني، فلا الأول يرجع إلى الثاني ولا الثاني يرجع إلى الأول، والكل تأخذه هذه الصيحة في وقت واحد. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه هي النفخة الأولى، وهي التي دل عليها قول الله في السورة الأخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأخفى الله عنا من هم، والأدب أن نقول كما قال الله إلا من شاء الله. ثم قال عز وجل ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفخ في الصور النفخة الثانية، كم بين النفختين؟ الله أعلم، ولا داعي إلى أن يعني نلتقط الأحاديث الضعيفة ونعم 40 سنة، لا أكثر من 40 سنة، الله أعلم. ربنا عز وجل أخفى، لو كان فيه فائدة من أنه يطلعك على ذلك لقالها، أو لأخبرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم، ما دامت المسألة خفية إذن فبين النفختين ما لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. ونفخ في الصور فإذا هم من هؤلاء المنكرون اليوم المستكبرون وأمثالهم من بقية الناس، من الأجداث جمع جدث أي القبور، إلى ربهم ينسلون. ينسلون بمعنى يخرجون، يعني ينسلون ويخرجون بمعنى واحد؟ لا، في فرق. ما في بالقرآن كلمة بمعنى كلمة تانية، إلا بتلاقي في فارق بين الكلمة القرآنية وما نسميه رديفا لها. نعم، شو الفرق؟ ينسلون يعني يخرجون مسرعين، مسرعين، هذه معنى ينسلون. لكن لو قال إلى ربهم يخرجون ما في معنى سرعهم بهالكلام. نعم، وهذا يؤكد أو هذا يتفق مع قول الله عز وجل مهطعين إلى الداع، يعني مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من القبور مسرعين متجهين اتجاها واحدا إلى الموقف الذي يقفون فيه بين يدي الله عز وجل. طبعا يساقون سوقا، بدأ يجيهم بلا أحال بهذا الشكل، بقى أحبهن أن يصدقوا هاليوم، ما أحبوا يصدقوا، يلي ما بيصدق اليوم بده يصدق بكرة. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. كيف ستكون حالهم آنذاك المستكبرين اليوم واللي عم يستهزئوا واللي عم يعاندوا؟ واليوم كثيرون منهم أيضا نرى حالهم. يقول الله عز وجل وهو يصف البؤس الذي ران عليهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كلمة يا ويلنا كلمة تحسر وكلمة ندم وكلمة تعبر عن النواح والألم والندم، معروفة يا ويلنا تعبر عن كل هذه المشاعر. نعم، من بعثنا من مرقدنا، لك ما كنا في قبورنا وكنا يعني لا شيء أو كنا نائمين، مين اللي طالعنا ومين اللي عادنا إلى الحياة ومين اللي أعادنا إلى ظهر الأرض وكنا في باطنها؟ من بعثنا من مرقدنا؟ هنا العلماء تساءلوا، كلمة من بعثنا من مرقدنا توحي بأنهم كانوا في مراقدهم نائمين، يعني مثل واحد مبسوط بنومه وعم يغط بنوم هيك جيد، وإذا واحد فيقه وكان مبسوط كثير بهالنوم هيك يعني. طيب هدول مفروض أنه بالقبور شو يتعذبوا؟ كثير من العلماء قالوا ورد أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى توقف العذاب عن سائر الموتى. والعذاب شو هو؟ أن الله سبحانه وتعالى يريهم مقاعدهم في نار جهنم، فيكون عذابهم هذا الذي يرونه، وربما وصل إليهم من ذلك أيضا بين الحين والآخر عذاب مباشر. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى وصعق من في السماوات والأرض توقف هذا العذاب فهدأوا واستراحوا، عندما تأتي النفخة الثانية يتألمون بسبب أنهم بعثوا من مرقدهم، وهذا ليزدادوا ألما وليزدادوا ندما وحسرة عندما يبعثون ويخرجون إلى ظاهر الأرض بعد أن كانوا مدفونين في باطنها. وهنالك من قال لا، كلمة من بعثنا من مرقدنا، المرقد شو هو؟ القبر. فكانوا في قبورهم سواء كانوا يعذبون أو ما كانوا يعذبون. السؤال الاستغرابي التعجب أنه طيب نحن كنا في باطن الأرض وكنا موتى وكانت أرواحنا فقط هي التي تحس، ما الذي حصل أن أجسامنا وأرواحنا رجعت إلى ما كانت وأخرجنا من قبورنا التي كنا محبوسين فيها؟ هذا منطق الإنسان اللي لساته في بقايا كفر عنده، كفر سابق بيجعله يسأل هذا السؤال. ما الجواب؟ هذا ما وعد الرحمن. ما قال الباري يقال لهم، معروف الكلام كلام تصويري بأسلوب تخيلي، يعني مو بأسلوب روائي قال وقيل وقلنا، لا، يقولون من بعث يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يأتي صوت يصك أسماعهم جميعا قائلا في الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. هذا الذي تتعجبون منه وتتألمون وتستنكرون هو الذي وعدكم الرحمن به عندما كنتم في دار الدنيا، وهذا مصداق كلام الرسل والأنبياء الذين بعثوا إليكم. نعم، ثم يقول إن كانت إلا صيحة واحدة. نقف عند هذه الآية والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد، واسترنا بسترك الجميل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.